بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلواته خاصة على الصديقة الطاهرة الزهراء الشهيدة المظلومة، لأننا نعيش في أيام ذكرى شهادتها، صلوات الله وسلامه عليها وعلى هذه الرواية التي تقول: بقيت بعد النبي صلى الله عليه وآله 95 يوما، فيكون ذلك في 3 من جماد الآخرة، يعني يوم الأربعاء القادم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر بالصديقة العزيزة الطاهرة سيدة نساء العالمين، روحي لها الفدا. لابد أن نتحدث بشيء عن سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها. نلاحظ أولا ظلامتها عند عامة المسلمين. لماذا هذه الظلامة للصديقة الزهراء؟ ألا ترون أن المسيحيين كيف يهتمون بإبراز شخصية الصديقة مريم العذراء في العالم بأنواع من الإعلام والبرامج وتربية الأطفال ونشر الفضائل والكرامات؟ لماذا هؤلاء يسبقوننا والمسلمون لا يتعلمون منهم؟ نعم، المسلمون في عمق ضميرهم يعيشون الصديقة الزهراء سلام الله عليها، لكن مشكلة الحكومات ومشكلة الإعلام ومشكلة الموجة الوهابية التي سيطرت على العالم الإسلامي في إعلامه، التي تريد أن تسوق بني أمية وأن تبعد وتطمس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وألسنا كلنا نروي، كل المسلمين يروون، نحن نروي سيدة نساء العالمين، إخواننا أهل السنة والجماعة الكل يروون سيدة نساء أهل الجنة، نفس الشيء سيدة نساء أهل الجنة. أي من يفرض أنها تنافسها هي في الجنة، فهي سيدتها. إذن مهما فرضت، مهما أريد أن يصعد بشخصيات مقابل الزهراء سلام الله، انتهى الأمر، أنتم تحكمون بأنها سيدة نساء أهل الجنة. الأمة الإسلامية تنبض بحب الزهراء سلام الله عليها. وهل تعلمون أنه لا يعقد عقد قران في كثير من البلاد الإسلامية في آسيا الوسطى أو في أفريقيا أو في غيرها؟ الصيغة الرسمية للدعاء بالقران: اللهم وفق بينهما كما وفقت بين علي وفاطمة. هل تعرفون أن المسلمين كلهم يحفظون الأهازيج للأعراس وفيه عن زفاف الزهراء سلام الله عليها؟ كلهم ينبضون. الصديقة الطاهرة الزهراء لها مكانة في قلوب الناس كبارا وصغارا، علماء، عرفاء، حكماء، فلاسفة، محدثين، عوام الناس، جمهور الناس، رجالا، نساء، قديسة الأمة الإسلامية فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. وإذا قصر الإعلام عن الوفاء بحقها فهذا تقصير مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الكل رووا أن الله يعظمها ويكرمها يوم القيامة على ملأ العالمين في ساحة المحشر، على مرأى ومسمع من مجموع البشر يكرمها تكريما خاصا للزهراء سلام الله عليها. والكل رووا مناد ينادي من بطنان العرش: يا أهل الجمع، يا أهل المحشر، غضوا أبصاركم، احنوا رؤوسكم، حيوا طأطئوا رؤوسكم، حتى تمر فاطمة، يمر موكبها من فوق رؤوس أهل المحشر يقوده جبرائيل عليه السلام. أنا أدعو الأمة الإسلامية إلى أن لا تسمع لدعوات الوهابية، وأن تظهر فضائل ومناقب الزهراء سلام الله عليها، لتكون هي القدوة للمرأة المسلمة، للبنت المسلمة، للزوجة المسلمة، تكون هي القدوة، ويا لها من قدوة صلوات الله وسلامه عليها. موضوعنا أذكر فيه فقرتين. فقرة الأولى محاولة لتقويم تاريخي للأحداث التي كانت أيام وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله رافقها الخلافة والسقيفة وما تعرفون من خلاف بعد النبي صلى الله عليه وآله، مثل الرسل اختلف الذين من بعدهم قاعدة عامة، كل رسول يقع الخلاف من بعده كما أخبر الله عز وجل في سورة البقرة آية 253. والأحداث لذلك مطموسة يصعب استخراجها. نحن عندنا وفاة النبي صلى الله عليه وآله في 28 صفر، وليست في 14 ربيع أو 12 ربيع أبدا. وعندنا أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ فيه المرض في 14 من صفر، يوم 15 كان يشعر بصداع، يوم 15 من صفر أمر بتجهيز جيش أسامة، وإذن أسبوعين أو 13 يوم قبل وفاته كان يدفع الناس ليتحركوا مع أسامة، ولكن كان هناك رأي آخر، يريدون يخافون، النبي أخبرهم أنه حجة الوداع ورح يتوفى وينتظرون الذين يريدون الخلافة، طبيعي ما تحركوا وعملوا إلى آخره. جيش أسامة كان فيه 700 من قريش كما يقول ابن حجر في فتح الباري. بعد ذلك يوم الخميس عندما جمعهم وأمرهم ائتوني بدوات وقرطاس التي يسميها ابن عباس رزية الخميس، هذه يبدو أنه الخميس التالي، يعني فاصلة يوم الرزية عن وفاة النبي صلى الله عليه وآله كثيرة أسبوعا، لأنه توفي يوم الاثنين عند الزوال ب28 من صفر، فالخميس الذي قبل الاثنين على الأقل، يعني في فاصلة أيام كان ذلك. ثم توفي النبي صلى الله عليه وآله، لما توفي رأسا أول شيء أعلن عمر أنه لم يمت وأنه غاب وسوف يرجع كما غاب موسى، وما أحد يقول أنه مات، لأن القوم خافوا من مبادرة بني هاشم لبيعة علي، وهكذا العباس اقترح على علي، قال أنا أنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. علي مطيع لرسول الله صلى الله عليه وآله حرفيا، لأن يعرف طاعة الله سبحانه وتعالى، لو انقلبت الدنيا عليه ليس حاضرا لأن يجرد سيفه أو يتقدم بخطوة إذا نهاه عنها، وليس حاضرا لأن يغمد سيفه إذا أمره رسول الله بسله لو الدنيا كلها وقفت في وجهه. هذا علي سلام الله عليه. في لما توفي النبي صلى الله عليه وآله سارع، لما وصل أبو بكر كان بالسنح بعيد وتكلم مع عمر، وأخذ عمر وذهبا كما يقول ابن كثير في النهاية يتعاديان، لا كان دعوة للاجتماع عند الأنصار وعند سعد بن عبادة ولا شيء، ذهبوا متفقين مع الأوس المنافسين لسعد أنه نروح سعد مريض ونروح نناقش سعد، وفوق رأسه نصفق على يد أبي بكر ونرجع للمسجد نقول صفقنا على يد أبي بكر. والطلقاء معهم 700 نفر لأرسلهم النبي صلى الله عليه وآله في جيش أسامة، وهكذا كان ذهبوا النبي صلى الله عليه وآله توفي، وفي رواية ابن كثير يقول أبو بكر قال دونكم ابنكم، يعني يا بني هاشم أنتوا غسلوا هذه جنازتكم إلكم وانشغلوا، وانشغلوا وظلوا مشغولين، وكانوا يرجعون للمسجد من أجل البيعة والعرض العسكري، وما زاروا النبي صلى الله عليه وآله وما صلوا. الكل يجمعون على أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم ما صلوا على جنازة النبي صلى الله عليه وآله، كانوا منشغلين بالسقيفة وبالأنصار، من يقبل من يبايع من لا يقبل، الخلافات التي كانت. أكثر من هذا، حفصة وعائشة بمجرد موت النبي صلى الله عليه وآله ما كملوا الحداد، راحوا للسقيفة يساعدوا أبويهما على قضية الخلافة، فبقي بيد علي وبني هاشم. دفن ليلة الأربعاء النبي صلى الله عليه وآله، يعني يوم الاثنين الظهر للثلاثاء الظهر للأربعاء، وقيل أكثر تأخر. وبعد ذلك في اليوم الثاني جاءوا بعد وفاة النبي، ذهابهم بعد يعني الصفقة على يد أبي بكر بعد الوفاة بساعة لعله، ورجعوا في اليوم الثاني كذلك يقولون بايع ومؤتزرين بأزر صنعانية، فمن لم يبايع، هذه عبارة ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، فمن لم يبايع خبطوه بالسيف، ورجعوا وطلبوا من علي أنه تعال وبايع. أمير المؤمنين عليه السلام في الليلة الثانية جال على الأنصار والمهاجرين، وكذلك في الليلة الثالثة، في الليلة ثلاث ليالي كان رأى اللي بايعهم رسول الله صلى الله عليه وآله على نصرته ونصرة أهل بيته وذريته، حمايتهم مما يحمون منه ذراريهم ونصرتهم أيضا. المهم أنه بدأوا يضغطون على علي للبيعة وجرت الأحداث. كلامنا في صديقة الزهراء سلام الله عليها، كان لها الموقف التاريخي العظيم الذي لما جاءوا أحاطوا بالحطب وأرادوا أن يحرقوا الدار. بعض إخواننا يقولون كيف تقولون أنتم كسروا ضلعها ودفعوا الدار ودخلوا عنوة؟ يمكن دخلوا عنوة لكن ما لهم شغل فيها. طيب إذن هم يعترفون بأنهم هاجموا البيت وهددوا بإحراق البيت بمن فيه إن لم يبايعوا، وجمعوا حوله حطبا وأجبروا علي والمعتصمين معه على البيعة. هذه وحدها أليست كافية؟ هذه وحدها كافية. نحن نعتقد بأن الأحداث التي لم تصلنا أكثر من التي وصلتنا. أيضا من الأحداث، جرت الأمور حوالي أسبوعين الفاصلة بين خطبة الزهراء سلام الله عليها في المسجد النبوي. عندنا النصوص تقول أن علي عليه السلام خطب بعد سبعة أيام يوم الجمعة، وعندنا النصوص سلمان خطب في اليوم الثالث يوم الجمعة، والاثنى عشر الذين وقفوا واحتجوا على أهل السقيفة من الصحابة المهاجرين والأنصار يوم الجمعة. ثم دارت الأيام، الزهراء سلام الله عليها خرجت مع مجموعة من نسائها وحفدتها، لم من نسائها، وقالت أنا آتي للمسجد لأكلم أبا بكر، وكان ذلك اليوم المشهود والمعروف، وخطبت فيه الزهراء سلام الله عليها خطبة. الحمد لله أن التاريخ نقل لنا هذه الخطبة. أنا هذه الخطبة لو تعرفون من طبعها، طبعتها السعودي. هذه النسخة التي عندي كتاب منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير مجد الدين المبارك ابن محمد المتوفى 606. هؤلاء عائلة الأثير في الموصل شيبانيون، وهذا كبيرهم المحدث صاحب الجمع بين الصحاح، وبعد منه بحوالي 20 سنة المؤرخ اسمه محمد بن علي، هذا اسمه المبارك بن محمد. هذا عنده كتاب منال الطالب في شرح طوال الغرائب، هذا نشر في سلسلة التراث الإسلامي، منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. الآن ما نعرف يسحبون النسخة لما يسمعون هذا الكلام وندموا على هذه النسخة. المهم نشكر لهذه الجامعة، لهذا هؤلاء الباحثين المحققين الذين نشروا. ويقول أنه هذه رواها ابن قتيبة ورواها ابن أبي الحديد والفائق للزمخشري، ويقول لها مصادر وأكثر من رواها أكثر ما يروى عن طريق أهل البيت، وإن كان قد روي من طرق أخرى. هذا الحديث أطول من هذا وأكثر، أطول من هذا. الأحداث الآن يطمسونها. مرة تكلم الشيخ الشعراوي في مصر، قال لما قرأ نص خطبة علي لرسول الله صلى الله عليه وآله، خطابه له بعد دفن الزهراء، يقول له يا رسول الله اسألها واستحفها السؤال، الأحداث التي جرت بعدك. يقول لازم نكشف هذه الأحداث. في اليوم الثاني صحيفة في القاهرة سلفية يمكن كتبوا هل تشيع الشعراوي، يعني بمجرد أن الإنسان يريد أن يفهم ماذا جرى هذا صار رافضي. هذا مسكين الكوبيسي بمجرد أنه قال أن الحق مع علي ومعاوية خارج على إمام زمانه باغ شق عصى المسلمين صار كافر، كافر كفره، كفره مفتي السعودية كفره بالمرة، وطالبوا الإمارات تطلعه ما نعرف قد يقتلونه بالأخير. إذن هؤلاء ما يحتملون، يعني طمس الواقع طمس الحقائق. هذه ليست مسألة، ليس من خلق الإسلام، لا من مبادئ الإسلام، لا تتلاءم مع عصرنا، لا تتلاءم مع العقل، لا مع المنطق. هؤلاء ضد العقل والمنطق والدين وكل شيء. خلاص اطمس اسكت، اطمس اسكت. لماذا؟ فليعرف الناس، فليفهم الناس ماذا جرى. خطبة الزهراء سلام الله عليها في الواقع تلقي أضواء مهمة وعظيمة على ما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أوصي بها، ما يتسع المجال، أنا أردت أن أقرأ ولو نصها، هي ثلاث صفحات بهذا الحجم الكبير، مجرد قراءة نصها هي توعي الإنسان المسلم. وما أسهل الذي يريدها بالإنترنت ويضرب خطبة الزهراء يطلع نصها، ما أسهل. الآن التعتيم رفع، كل من يريد أن يصل إلى الحق سيجد طريقا للوصول إلى الحق. فليقرأ خطبة الزهراء سلام الله عليها، وليقرأ ماذا قالت لأبيها صلوات الله عليه مما قالته: قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب أو الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، وغاب مذ غبت عنا الوحي والكتب، تهضمتنا رجال واستخف بنا إذ بنت عنا فنحن اليوم نغتصب، أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لما فقدت وحالت دونك الكتب. وفي رواية ترب. إخواني الأعزاء، أكتفي بهذه الإشارة. زهراء سلام الله عليها قالت لهم أنكم أنتم خليتوا الأمة الإسلامية على سكة ما رح تنتج إلا الفتن، ما رح تنتج ورح بالأخرة تضيع وتسيطر عليها الأمم الأخرى. أخبرتهم عن هذا المسار الذي وضعوا فيه الأمة الإسلامية ببيعة السقيفة، وبالفعل نحن هذا نرى، ها نحن نرى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله أن الأمة من بعد سيجري عليها ما جرى على الأمم الأخرى، وحذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وأن الأمة ستضعف وستنهار ويتسلط عليها الآخرون الأمم الأخرى كتداعي الأكل على قصعة الثريد، وأنهم ليكونون جبنا خوارين ضعفاء حكامها وجمهورها إلى أن ينقذها الله عز وجل بابن فاطمة. بابن فاطمة النبي يقول لها: يا فاطمة يا بني أبشري المهدي من ولدك، الأمة من بعدي سوف تظل ويتمضي عليها القرون في هذا الاتجاه، والذي ينقذها من ضعفها وهوانها وتسلط الأمم المهدي من ولدك أيتها الزهراء، روحي لك الفداء. إخواني الأعزاء، في الواقع أن قضية الزهراء سلام الله عليها هي الرأي الآخر في الإسلام، وجهة نظر. وكم يعجبني ما نقله بعضهم عن الإمام حسن البنا أنه كانوا يتناقشون في المسجد النبوي حول قضية فاطمة، فأنها لم تعترف بشرعية خلافة أبي بكر وعمر وغيرها، ولها خطبة وأدانت ووصفتهم بأوصاف ودعت الأنصار لمقاومة ما حدث. يقول بعضهم أخذ يستنكر، قال له الإمام حسن البنا: لا تستنكر، هذا مذهب سيدتنا فاطمة رضي الله عنها. لا مذهب؟ طيب ضراب الطبل له حق أن يسوي مذهب؟ هذه ما لها حق بنت النبي، هذا مذهبها، مذهبها أنها ما أعطت الشرعية، ومذهبها هكذا يجب أن تسير الأمة الإسلامية. هؤلاء العقلاء، آن للعقلاء من الأمة أن يعرفوا أن فاطمة وعلي لهم الحق في أن يكون لهم رؤية أخرى، لماذا تمنعون الرؤية الأخرى؟ ويحاولون بأي طريقة أن يثبتوا أنه لا يوجد إلا مذهب واحد هو مذهب السقيف والباقين كلهم مسلمين. ما هذا الكلام؟ لا يوجد مذهبان. وداراه أمير المؤمنين عليه السلام هو يقول: أمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، ثم يقول: نهضت في تلك الأحداث حروب الردة. من اللي دفع رد وموجة 20,000 مقاتل طليحة الأسدي على المدينة؟ كلهم قعدوا في بيوتهم. خلو أبو بكر حارب الردة، أنا رجعت نصوص إخواننا السنة الذي خرج وبالليل وعمليات الليل وقتل قائدهم علي سلام الله عليه. أبو بكر في عندنا روايتين بمشاركته بحرب الردة. رواية تقول عائشة: شهر أبي سيفه وركب ناقته ومشى نحو البقيع، إجا علي ورده، إذا مو تقصير علي، شهر سيفه وين حتى يقاتل على بعد 20 كيلومتر أو 10 كيلومتر كانوا. وبعدين رواية أخرى تقول أنه هو فكر في المدينة فرجع، ليس علي الذي أرجع. والروايتان صحيحتان. أبو بكر لم يقاتل حرب الردة الذي دفع الموجة طليحة الأسدي وقتل حبال قائدهم بالليل ورجعوا مهزومين مذعورين، هو علي وجماعة علي وتلاميذ علي صلوات الله عليه. آن لنا أن نعرف الوجه الآخر وأن نعذر الآخرين الذين عندهم رؤية أخرى، ليتتسع بلادنا، حياتنا، قنواتنا، وسائلنا تتسع لرؤيتين. يا أخي أنا عندي رؤية وأنت رؤيتك على العين والرأس، أحفظ لك رموزك على العين والرأس، لكن استمع لرؤيتي وأعطني حقي لأعبر وأبين رؤيتي. في الواقع هي هذه رؤية علي، رؤية الزهراء، وباعتقادنا أنها رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله. إن شاء الله نواصل الحديث معكم بعد الفاصل ونتلقى اتصالاتكم، وشكرا. طيب أهلا وسهلا بكم إخواني الأعزاء. أخبرنا الأخ أنه يوجد عندنا اتصال من الأخ ثائر، الأخ ثائر الدراجي، أهلا بكم، تفضل أخ ثائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله سماحة الشيخ. نعد صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بذكرى شهارة فاطمة الزهراء عليه السلام. سماحة الشيخ في خطبة الزهراء تقول عليه السلام: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقول عودا وبدا ولا أقول ما أقول، غلطة ولا أفعل ما أفعل، شفقة هناك سماحة الشيخ من خلال قوله ألا يمكن الاستدلال على عصمتها، وما ردكم على من تجرى على مقام فاطمة الزهراء عليه السلام وقال عنها إنها عندما خرجت للمطالبة بحقها بإرثها أما كانت جاهلة أو سارقة، هذا قول أحد مشايخ الوهابية الكبار. السؤال الثاني سماحة الشيخ، هناك نلاحظ محاولة لطمس الحقائق على في الحادث والتزوير الذي قاموا بها في الآونة الأخيرة، يعني نرى اليوم في كتاب المعارف لابن قتيبة العبارة هذه في الصفحة 211 عندما قال أما محسن بن علي فهلك وهو صغير، بينما في الصفحة القديمة موجودة هذه العبارة في الجزء الثالث صفحة 352 أما محسن بن علي ففسد من زخم تنفذ العدوي. كيف نحافظ على مظلومية الزهراء عليه السلام من خلال طبع المطبوعات الحقيقية لهذه الكتب؟ أما السؤال الثالث سماحة الشيخ، مفتي المملكة السعودية نسمعه اليوم عندما سئل باستفتاء عن ما هو رده على العريفي الذي طعن برسول الله وقال عنه إنما لعله كان يهدي أو يبيع الخمور، ولم تأخذه الغير على رسول الله ولم يجاوب على هذا السؤال ولو بثانية، بينما عشر دقائق يكفر ويخرج الكويت من الدين لأنه طعن بمعاوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي الكريم. الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها معصومة عند جميع المسلمين لأن سيدة نساء الجنة، ولأنه بضعة مني، ولأنه صح عندهم حديث إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هذه ما معناها؟ معناها أن ملامح وجه فاطمة تعكس إرادة الله، إذا غضبت هذا منهي عنه غضب الله، إذا رضيت أو فرحت هذا رضا الله سبحانه وتعالى. الإنسان حتى يصل إلى هذه الدرجة، بالله عليك قل لي أنه أما رأيت أنه بعض الأنبياء يغضب لكن الله لا يغضب لغضبه يهدئ غضبه؟ هذا مقام عظيم، هذا الفناء بالله، ما هي تتجلى فيها إرادة الله عز وجل؟ يعني الذي تغضب عليه فاطمة وما تسلب عنه شرعية خلاص انتهى، الذي ترضى عليه هذا مقياس من رسول الله صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى، هذا مقام فوق العصمة بكثير أيها الأخ. وأما نعم 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 الأخ وعد اللامي نكمل جوابنا للأخ ثائر، أهلا بالحج وعد. يا أخ ثائر الدراجي، إخواني الأعزاء، الذين يطعنون في عصمة الزهراء سلام الله عليها في الواقع هؤلاء متعصبون يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الذين تجرأوا عليها، لأن مشكلة هؤلاء أنهم يريدون أن يرفعوا من هند ومن أمثالها من نساء بني أمية من النساء اللواتي هم في مواجهة أهل البيت عليهم السلام، يريدون يرفعوا من أولئك فيحتاجون إلى الطعن بأهل البيت عليهم السلام، بل نراهم من أجل أن يرفعوا من مقام الخلفاء طعنوا صريحا برسول الله صلى الله عليه وآله، فاعذروهم، هؤلاء محتاجين يريد يبرر أن هذا الحاكم عذب في سجنه مسجونا، يقول رسول الله عذب في سجنه ودق يده بالمسامير، يكذبها. الإمام الباقر يقول استحل الحكام تعذيب الناس لكذبة كذبها أنس بن مالك. إذن يجيبونهم راوي، حتى راوي صحابي يجيبوا يكذب على رسول الله حتى يبرر عمل الآخرين، هذا موجود وعلى الأمة أن تعيه وأن تعرفه. وأما يا أخي بالنسبة للمفتي ويتكلم، إذا واحد قال من مشايخ الوهابية أن النبي يمكن يقبل هدية الخمور وبيع الخمور، ما يهم، لأن هذا سيبرر لي حكام خمارين، لكن الكبيسي عندما يقول أن الحق ليس مع معاوية وأن معاوية أخطأ وشق العصا، هذا سيستفيد منه شيعة علي. هؤلاء أهل هوى، ما عندهم منطق، لا مفتيهم ولا كبار مشايخهم ولا صغار مشايخهم، مع الأسف وشكرا. أخونا الكريم الباحث الأستاذ وعد اللامي، تفضلوا، أهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر
ورحمة الله.
سماحة الشيخ الكوراني الله يحفظكم. أولا أود أن أبين لك شيخنا أننا الحمد لله نحن في نعمة الآن، وأعطيك دليلا. الآن قبل شهرين صدرت رسالة ماجستير أجيزت بدرجة ممتاز من الأزهر. عنوان الرسالة للباحث حسين أحمد محمد السيد، عنوانها العلاقة بين الأزهر الشريف وجماعات التيار الإسلامية في ثلاثة بحوث. البحث الذي الوصية التي أوصي بها هي أن يكف الوهابيون وأنصار السنة عن استخدام خطابات التكفير والتشريك والتبديع في حق المسلمين. إذن الأمة الإسلامية الآن بدأت تعي وبدأت تنظر إلى أن هؤلاء لا يتشرفون بهم ولا يمثلون أهل السنة. هذه النقطة الأولى. بالنسبة إلى الزهراء عليه السلام، الأمر واضح. ابن تيمية في منهاج السنة يؤكد أن بيت فاطمة قد كبس كبسة، هنالك كبسة حدثت في بيت فاطمة، وغاية ما يقال إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله، يعني يكبسون في بيت فاطمة ليروا هل يوجد فيه مال لله تبارك وتعالى أو لا، علما رب العالمين يشهد لفاطمة بالطهر وهم يشككون لكي يتأكدوا، يعني يبحثون عن العين الجرمية هل يوجد عين للجرم لإثبات أو لا. وابن أبي شيبة قد أثبت بسند صحيح هو قول عمر بن الخطاب وأيم الله ما ذلك بمانعي أن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يحرق عليهم البيت. فالأمر واضح لا يحتاج إلى كثير عنا. نحن عندما نقول أن هنالك عدنان إبراهيم وهنالك الأزهر وهنالك الكبيسي لا يعني أننا على عقيدة هؤلاء، إنما نقول أن هؤلاء بدأوا ينطقون بالحق لأن ما عادوا يتحملون هذه الأشياء، يعني بتعبير شيخنا بدأوا يتقيؤون معاوية ومن هو على شاكلة معاوية. هؤلاء لا يستقيم الجسم إلا أن يلفظوهم إلا أن يتقيؤوهم. وأنا أختم شيخنا بسؤال بريء جدا وشفاف وهادئ. هذا السؤال وعندهم اختياران أحلاهما مر. مسائل الإمام أحمد بن حنبل، علي بن الجعد، هذا الرجل هو شيخ البخاري، وأنا أحصيت له شخصيا 13 رواية في صحيح البخاري. هذا يقول عن معاوية بن أبي سفيان، وأنا أدعو كل إنسان منصف أن يسمع هذا الكلام. يقول مات والله، يقسم بالله العظيم، من؟ شيخ البخاري الذي تأخذون منه الدين. يقول مات والله معاوية على غير الإسلام، مات والله معاوية على غير الإسلام، يعني معاوية كافر. الذي قال هذا الكلام بسند صحيح هو شيخ البخاري، وعنده 13 حديث في البخاري. فالآن أنتم أمامكم اختيارين. الاختيار الأول تقولون أن البخاري لا نأخذ منه، لماذا؟ لأن الخطيب البغدادي ينقل أن الذي يقول هذا الكلام هو عدو الله، كذب عدو الله. فإما أن تحذف الإجابة وتحذف معاوية، وإما أن تحذف البخاري، لأن لا يجوز أن تأخذ الدين من عدو لله تبارك وتعالى. وأبو زرع الرازي يقول إذا انتقص إنسان من صحابي فاعلم أنه زنديق، هذا يقول أنه كافر. فهل تتبرؤون من البخاري ومن شيخ البخاري أم من معاوية؟ وأنا أنصحكم بمعاوية أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم أخانا الباحث الأستاذ حجوعت، الله يحييك ويرعاك. في الواقع أن قضية معاوية، أولا نشكر الكويسي اللي طرحها، وهذه أنا أقدر أنها ستتفاعل كثيرا وسببت، ولازم نحن نبين مطاعن معاوية يجب نشرها في العالم، و16 حديثا في طعنه وفي لعنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه صححها كبار علماء أهل السنة والجماعة. معاوية ما له وزن عند هؤلاء، عند أهل السنة والجماعة أبدا. والوهابية أرادوا أن يلمعوه ويسوقوه لأنهم يتبنون التجسيم والنصب، النصب لأهل البيت عليهم السلام والتجسيم توأمان أو أمويان، وهؤلاء يتبنوهم. فإذا من رأس هذا النصب، رأس هذا المذهب الذي هم ينتمون إليه؟ الوهابية، معاوية بن أبي سفيان في الواقع. وأنا أشكر الكبيسي، وأعتقد أنه في الأمة الإسلامية عشرات من علمائها، وأدعوهم إلى أن يدلوا دلوهم، أعطوا المسلمين الحرية. ما له معنى، أي معنى لفتوى مفتي السعودية؟ ما عنده شغل إلا أنه إذا واحد طلع تكلم على بني أمية يكفره ويشركه ويحرك عليه دولة الإمارات حتى تسحب إقامته وتطرده. ما عنده شغل إلا يدافع عن يزيد ابن معاوية. أنت ما وجدت لك أحد في التاريخ شوية أشرف من يزيد الدافع عنه، وأمير المؤمنين والشرع وخلافة شرعية، ويجعل الحسين سلام الله عليه باغيا خارجا على إمام زمانه. هؤلاء شذوذ لا يمثلون المسلمين، وقد أفتى فيهم الأزهر مرات، وآخرها أفتى شيخ الأزهر الفعلي سماحة الشيخ أحمد الطيب، أفتى بأن هؤلاء لا يمثلون أهل السنة، ليسوا من أهل السنة والجماعة أبدا، خارجون عن أهل السنة والجماعة، وأنهم حركة سياسية للفتنة بين المسلمين، وأنه ليس عندهم علم. يقول عندهم حبكة، حبكة يعني شيطنة، تفنن بأساليب حتى يقول لك يجي أنه هذا الحق معي وأنت لست على حق. ليس عندهم علم، هؤلاء جهلة. إذن لابد أن الأمة الإسلامية تعرف أن الآن الإعلام والكتب والموجة بيد هؤلاء الجهلة المجسمة. مجسمة، خلي يعطونا رأيهم. يقولون ليس مجسمة. مرة أنا كنت أقول لأحدهم، قال أنت تقول أني أعبد عجلا، قلت له لست أنت فقط تعبد عجل، كل وهابي يعبد عجلا. وإلا إذا يقولون لا، طيب خلي علماءكم يقولون من صحح حديث العجل الشاب الأمرد اللي يلبس قطيفة حمراء، اللي صحح نبرأ منه، نبرأ منه، تبرأوا منه. إذا ما تعال لا يقبلونه. إذن هم يعبدون شابا أمرد يعني عجلا، ما الفرق بجسم وجسم؟ لا يفرق، إذا جسدت الله ما يفرق أن جسد تجعله إنسانا أو حيوانا جسدته، وهذا ليس الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الآن الموجة، الجو الإعلامي في المسلمين جو الوهابية، ولا بد من التحرر منه ومن كشف نواقصه وكشف فضائحه وكشف سقم هذا المنطق. المنطق الوهابي غير منطق أهل السنة والجماعة، وشكرا. طيب الأخ حسين من طهران تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا
شيخنا، إذا شو رأيكم بهذا الشخص اللي يدعينه ابن المهدي المدهماني ظهر بالعراق ويجمع أنصار، شنو هذا؟ وكفر المراجع المشكلة، شنو رأيكم من عنده؟ والسؤال آخر عندي، هل تؤيدون طريقة ياسر الحبيب في الدعوة للتشيع؟ شكرا.
شكرا لكم. هذا الذي يدعي أنه ابن المهدي، هذا أنا أعرفه من لما كان هو تابعا للشيخ حيدر مشتت. كان الشيخ حيدر مشتت يدعي أنه اليماني، وهذا كان معه راح للنجف، والشيخ حيدر يتردد علينا هنا. ثم هذا صار له دعوة كبيرة. هذا الشخص يسمى أحمد حسن اليماني، هو أحمد إسماعيل قويطة اسمه، وكان يعمل مع صدام، وهذا الشخص له موقع وكان يشتغل مع صدام لأنه عنده كتاب يسمى الغيبيات في موقع الآن موجود صفحة 27، يقول أنا أخبرت قبل عدة شهور، أخبرت بمقتل السيد محمد الصدر. يقول لما صار يوم الجمعة قالوا لي صار الوقت اللي حددته وما قتل، قلت لهم لا، اليوم يقتل وقتل ذلك اليوم. هذا يمكن هو اللي قاتل السيد محمد الصدر. وهذا الشخص شعاره، لاحظوا كما يريد بندر ابن عبد العزيز تماما، شعاره نجمة إسرائيل، وشعاره الكلام على الشيعة ويتكلم على الشيعة وعلى إيران، هو يدعي ادعاءات كبيرة. ألا أن خلاصة ما أقول عنه أنه هذا يمول من الوهابيين، وقد اعترف أحد أركانه وأنصاره في التلفزيون العراقي بأنه يمول من الوهابيين. إذن هو حركة وهابية شعارها نجمة إسرائيل، ويدعي أنه ابن المهدي، يدعي أنه اليماني، ويدعي أنه وصي الإمام المهدي، يعني بعد ما توفى الإمام المهدي هو يورثه، وسفير الإمام المهدي إلى العالمين. وقلت له خل يجي لهنا حتى نتباحث، ما رضى، قال أنه لا ما أجي إلى إيران. أرسلنا له أحد الإخوة الشيخ عبد الحسين الحلفي، وذهب واتفق معاه على مباهلة وهرب منها، كان بالتنومة بوقتها، ثم ظل يأتون. قلت له اللي يرسل لنا مخولا من قبله حتى الناظرة ونشوف. أرسل اثنين، فأنا سألتهما أنه هل عند صاحبكم معجزة؟ قالوا نعم، معجزات جميع الأنبياء ولا إما عنده. طيب ماذا تريد منه؟ قلت لهم نريد منه يهلك لنا طاغية يقتل المسلمين ويعلن عن ذلك، وسمينا لهم طاغية. بعدين في قال نعم، ذهب إلى غرفة أخرى، اتصل به التليفون، قال غدا أجيب. في اليوم الثاني جاء قال الإمام ما أذن. هؤلاء ما عندهم شيء. قلت له من الذي نزل المواد في موقعكم؟ قال إما الإمام أحمد بن الحسن أو أنا. طيب عاد في رواية بالبحار منزليها، وهذه ليست رواية في الواقع، قول لسطيح فيها نص، ثم يظهر ابن النبي المهدي. انتوا شايلين كلمة النبي ثم يظهر ابن المهدي بسوينها، من الذي زور وحذف هذه الكلمة، انت او هو؟ ما يجاوب. هؤلاء يا اخي مزورون، والان متبنيهم يظهر الغرب ويعطيهم مجالا للإعلام، ويمكن يريد يسوي فيهم مذهب، يسوي فيهم مذهب مثل البابية والبهائية، لكن أساس قصتهم هو هذا، أنه شخص متبنى من قبل الوهابية ومن قبل الصهيونية. يمكنك أن ترى على موقعنا كتاب فعاليات وهابية صهيونية في العراق للرد عليهم، وشكرا. وطيب أم كوثر تفضل من طهران، تفضل تفضل. تفضلوا يا أم كوثر. طيب الأخت حوراء من الكويت تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخنا الكوراني.
الله
معك حوراء من الكويت، ونقوم بنقل هذا البرنامج عبر البلطوك في غرفة يقامة محمد. شيخنا الكريم، أنا مداخلتي تكون في محورين. المحور الأول أن جنابكم يهتم في عرض الأحداث ما بين غدير خمس ووفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أهل السنة يعرفون الكثير من الأحاديث التي تضرب في رسول الله والتي تسيء في حق رسول الله، والتي تجعل منه مسحورا أو يهجر أو غيره. هذا يبين موقف الصحابة من مبايعة الإمام علي ومن موافقتهم أم من عدمها بالنسبة لإمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لو أنتوا ركزتوا على الفترة هذه أن موقف الصحابة هو من غدير خوم حتى وفاة رسول الله ماذا حدث بالضبط، ورصد جميع الأحاديث التي أولوا بها على رسول الله في هذه الفترة، أعتقد أهل السنة راح يكتشفون الكثير من الحقائق المغيبة عنهم. هذا الشق الأول شيخنا الكريم. الشق الثاني، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، والزهراء عليها السلام لم تبايع أبا بكر، فهل الزهراء ماتت ميتة جاهلية؟
شكرا.
أم إنها بايعت إمام زمانها وماتت على البيعة؟ وكما نعلم جميعا أن الزهراء عليها السلام من أغضبها فقد أغضب الله، وقال البخاري أن الزهراء عليها السلام ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمر. فسؤال إلى أهل السنة، ما هو مصير كل من أبو بكر وعمر والزهراء ماتت وهي واجدة عليهما؟ هذه مداخلة في شيخنا القرآن، وأتمنى لكم التوفيق بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا للأخت أم حوراء. وبالنسبة للفترة التي قالت أنها من الغدير إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني من 18 ذي الحجة إلى 28 صفر، معناه أنه 70 يوما. هذه المدة نعم فيها أحداث وهي تكشف، لكن يا أختي الكريمة، قضية الخلافة أولا كانت مطروحة من أول ما بعث النبي، كان لما يطلب من قبائل العرب 30 قبيلة شافهم، عدة قبائل منهم، قالت نحن نساعدك وتسوي دولة، إذا انتصرت على العرب يكون لنا الأمر من بعدك. الأمر قال الأمر لله يجعله حيث يشاء. كانت مطروحة من أول بعثته، وصارت مطروحة بشكل حاد بعد فتح مكة، وصار يخطط القرشيون لأجلها وإلى آخره. نعم ينفع في هالفترة أن نبحث مواقف الأشخاص من النبي صلى الله عليه وآله والصحابة وعلي عليه السلام، ولكنه مسألة أوسع من هذا وأعمق من هذا، وهذه قضية في هالفترة ما عندنا أحداث كثيرة. عندنا موقفهم من قضية الغدير، هذا واحد. عندنا موقفهم من تشريع الذي نزل لما أهل المدينة الأنصار قالوا يا رسول الله نحن نريد نخصص لك ثلث أموالنا وقسم من أموالنا، ونزل أمر المودة في القربة، وأوصى النبي بأهل بيته من بعدي وأكد. عندنا جيش أسامة، عندنا حديث اتوني بدوات وقرطاس، وهذا اللي هو فرز الصحابة، هذه الأوضاع هي التي فرزت الصحابة. وبالنسبة لهذا الحديث أيها الأخت الكريمة، هذا الحديث في نصنا نحن من مات ولم يعرف إمام زمانه، لأن الأئمة من الله 12 اختارهم، المطلوب من المسلم أن يعرفهم. في إخواننا السنة رووا من مات ولم يعرف، لكن قليلا، أكثر روايتهم من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. وعلى كلا الصيغتين يتوجه سؤالك، أنه الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها أكثر من أنها لم تبايع، بل دعت الأنصار إلى القيام بالسيف ضد هذه الخلافة التي صارت، فما حكمها؟ لا حل عند إخواننا من أهل السنة والجماعة إلا القول الذي قاله الإمام حسن البنا، مذهبها هذا مذهبه مذهبه محترم ورأيها محترم، ولا يمكن أن نقول أن سيدة نساء أهل الجنة تموت ميتة جاهلية، لابد أن نقول أنها على الحق، ماتت على الحق، وأنها بايعت عليا سلام الله عليه، إمامها علي كان من زمن النبي صلى الله عليه وآله، منذ أن أمر به وهي كانت بالحج وكانت في الغدير، وبايعت مع نساء النبي في الغدير أيضا، بايعت عليا سلام الله عليه. وشكرا. الأخ مازن من العراق تفضل. الله طيب انقطع الخط. لا بس نجيبه. بقي سؤال أخ يسأل عن ياسر الحبيب أو قناة فدك. في الواقع أنه عامة فقهائنا إلا القليل القليل يرون أنه تقية، يعني المداراة والمراعاة تقية، مبدأ منطقي عقلاني يستعمله حتى اللي يتكلمون علينا أن الشيعة يستعملون التقية. واحد قلت له أنه طيب أنت تكلم على من أجبرنا على التقية، ليش تكلم علينا إذا عندنا تقية؟ التقية أمر منطقي. الآن الوهابيين هم اللي يدارون حكوماتهم اللي يحكمون بكفرها، هذه التقية يدارون، ما يصرح بكل أفكاره وأراءه. هذه السرية في عمل القاعدة هي تقية. التقية مبدأ إنساني طبيعي. التقية يعني أنه إذا واحد ما يستوعب الحق فأنت داري كل ما يخالف ما عليك لا بأس. إذا قلت له أنه رأيي بفلان كذا وكذا ما يتحمل منك ويعاديك. أنا اعتقادي أنه نحن مأمورون بالتقية إلى ظهور الإمام المهدي، هو يبين الواقع وحينئذ هو يرفع التقية عن المسلمين وإلى آخره. هناك قلة يقولون أنه لا تقية، ارتفع موجب التقية من الشيعة ونحن فلنقل ولنتكلم ولنسب ولنلعن من آذى من قتل أهل البيت عليهم السلام. هذا الرأي لا أعرف في مراجعنا من يقول به، هذه اجتهادات أشخاص. الأخ ياسر الحبيب اجتهاده أنه مرفوع التقية، طيب لك رأيك، لكن ليش أنت تطعن بالذين يقولون بها؟ هو يرى أن كل من يقول بالتقية فهو خائف جبان، لا والله يوجد أشجع منا ويقولون بالتقية. إذن هذا خطأ، هذا أسلوب نقول له أنت قناعتك بأن هذا الأسلوب، طيب لك حرية رأي وتعيش في مكان فيه حرية رأي، لكن ليش تذم الآخرين وفاتح جبهة على هذا الشيخ وعلى هذا العالم وعلى هذا العالم وعلى كل من يفتي بضرورة مداراة المسلمين على رموز عندهم، رموز أنت باعتقادك هذه الرموز عليها إشكالات، إذا ذكرت الإشكالات تحدث فتن أو ما يقبلون منك. ونحن نعتقد بأن التقية تستمر إلى ظهور الإمام سلام الله عليه. تعتقد أنت لا، طيب على العين والرأس، لكن نرجو أن لا تمس. الآن مشكلتنا مع الأخ ياسر حبيب أنه ما يستعمل التقية على الشيعة حتى وينتقد كثيرا من العلماء والرموز. أنا باعتقادي هذا الأسلوب خطأ، ولكنه نحن إذا قال لنا الوهابيون قل لهم عندنا نحن كم واحد متطرف، أنتم عندكم مئات المتطرفين، إذا عندنا قناتين عربية وفارسية تعالوا إلى 50 قناة تكفر الشيعة من أولهم لآخرهم، تحكم عليهم بأنهم والعياذ بالله في أعراضهم في أنفسهم في غيرهم. إذا عندنا متطرف فأنتم عندكم مئات المتطرفين. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.